لنتخيل جميعا هذا السيناريو معا. جرس إنذار الحريق يدوي فجأة في المبنى بصوت يصم الآذان، الدخان يبدأ بالتسرب من تحت الباب. الغريزة الأولى لأي إنسان في هذه اللحظة يعني هي التقاط الهاتف المحمول عن الطاولة، أو ربما سحب السترة المعلقة بجانب الباب لتفادي برد الخارج.
هذا رد فعل طبيعي جدا، يعني البحث عن المقتنيات الأساسية.
بالضبط. لكن طيب، ماذا لو كان التحذير الصارم والوحيد هو إذا توقف المرء لثانية واحدة فقط لالتقاط تلك السترة فسيفقد حياته حتما؟ بصراحة هذا ليس مشهدا من فيلم إثارة حديث، بل هو الجوهر الفعلي لما نقرأه في نصوص تعود للقرن الأول الميلادي، تحديدا الإصحاحين 24 و25 من إنجيل متى.
نعم، وهذه نصوص لطالما أسيء فهمها عبر التاريخ.
تماما. نحن نقوم اليوم برحلة استكشافية متعمقة أو غوص معمق في محاضرة مذهلة للدكتور كريغ كينر، وهي محاضرة يعني تفكك هذه النصوص وتنتشلها من قالب المواعظ الروحية المجردة، تضعنا أمام ما يشبه دليلاً عملياً وقاسياً جداً للنجاة من الكوارث، ممزوجاً بلغز لاهوتي وتاريخي معقد. في هذه الرحلة أنا متحمسة جداً، لأننا سنعمل على تفكيك الخلط التاريخي الهائل بين ما كان دماراً عسكرياً وواقعياً لمدينة القدس وبين فكرة نهاية العالم.
طيب، المثير للاهتمام هنا يتجاوز مجرد سرد قصة نجاة قديمة. يعني عندما نقرأ أي نص تاريخي بعيوننا المعاصرة، نحن ننزع تلقائيا إلى تجريده من واقعه المادي. السياق العسكري والسياسي وحتى الاجتماعي للقرن الأول الميلادي ليس مجرد ديكور خلفي.
صحيح، وليس مجرد مسرح للأحداث.
بالضبط، بف هو العدسة الوحيدة التي يمكن من خلالها فك شفرة هذه التحذيرات. يعني بدون هذا السياق تتحول المعلومات إلى رموز غامضة يسهل جدا التلاعب بها. ما يقدمه هذا المصدر هو تشريح دقيق لكيفية تفاعل العقل البشري مع الأزمات الطاحنة، وكيف أن افتقار المرء للتفكير النقدي وللفهم العميق لواقعه قد يؤدي به إلى هلاك محقق.
هلاك حقيقي على الأرض وليس فقط مجازيا.
نعم، هلاك جسدي في حروب القرن الأول، أو حتى ضياع فكري في العصور اللاحقة كما سنرى.
إذن دعنا نغوص مباشرة في هذا الواقع المادي القاسي. دليل النجاة، النص يذكر تحذيرا شديد الوضوح على لسان يسوع. عندما ترى الرجسة التي تؤدي إلى الخراب يجب الهرب فورا. لكن لحظة، مصطلح الرجسة التي تؤدي إلى الخراب هذا يبدو كجملة مشفرة، أو يعني مصطلح لاهوتي معقد جدا.
هو يبدو كذلك لنا اليوم، نعم.
طيب، ماذا كان يعني هذا الكلام عملياً لشخص يسير في شوارع القدس في ذلك الزمن؟ كيف ترجمت هذه الكلمات الغريبة إلى خطر داهم؟
شوف، لفهم هذا يجب أن نعود بالذاكرة الجماعية لذلك المجتمع إلى الوراء قليلاً، تحديداً إلى عهد الملك أنتيوخوس إبيفانيس الذي دنس الهيكل اليهودي قديماً.
الحدث التاريخي الشهير.
تماماً، وهو الحدث الذي كان محفوراً في ذاكرتهم كأبشع تدنيس للمقدسات. المصادر تشير إلى أن هذا التحذير الجديد كان يعكس حدثاً دموياً مشابئاً جداً سيقع في زمانهم، ولقد تجسد هذا عملياً في عام 66 ميلادية.
ماذا حدث في ذلك العام بالتحديد؟
قام الوطنيون اليهود، أو ما يعرف بجماعة الغيورين، باحتلال مساحة الهيكل وقاموا بذبح الكهنة داخله في سياق تمردهم على روما. يعني هذا التدنيس الداخلي للمكان المقدس بالدماء
البشرية.
نعم، بالدماء البشرية. هذا كان الإشارة. المؤرخ يوسيفوس الذي كان شاهد عيان على تلك الحقبة اعتبر هذا الحدث تحديدا هو نقطة لا عودة، بداية النهاية التي توجت لاحقاً بتدمير الهيكل بالكامل بعد 3.5 سنوات على يد الجيوش الرومانية.
واو، يعني الإشارة لم تكن ظاهرة كونية غامضة في السماء، بل حدثاً سياسياً وعسكرياً دموياً على الأرض. وهنا نأتي إلى التعليمات التي رافقت هذا التحذير، والتي بصراحة تبدو متعارضة تماماً مع المنطق العسكري المعتاد الذي نعرفه.
كيف ذلك؟
يعني في العصور القديمة، عندما كانت الجيوش الغازية تقترب من أي منطقة، كان سكان القرى والأرياف يفرون دائما إلى داخل الأسوار المحصنة للمدن الكبرى، يبحثون عن الحماية خلف الجدران السميكة، أليس كذلك؟ لكن التحذير هنا كان صارما جدا، أهربوا إلى الجبال ولا تدخلوا المدينة أبدا. طب لماذا؟
سؤال ممتاز، لأن طبيعة الحصار الروماني كانت تختلف عن أي تهديد آخر. الدخول إلى مدينة محصنة كالقدس في مواجهة آلة الحرب الرومانية لم يكن يعني الحماية أبدا،
بل كان فخا،
كان يعني الدخول طواعيا في مصيدة موت محكمة. التكتيك الروماني كما فعل الإسكندر الأكبر من قبل في حصار مدينة صور لم يكن يعتمد دائما على الاقتحام السريع، بل كانوا يعتمدون على خنق المدينة ببطء حتى الموت، بناء أسوار مضادة، قطع الإمدادات تماما، والانتظار.
يا إلهي، حرب استنزاف نفسية وجسدية.
بالضبط. في المقابل، الجبال المحيطة بالقدس كانت توفر تضاريس شديدة الوعورة، مليئة بالكهوف والمسارات الضيقة. هذه الطبيعة تجعل من المستحيل على جيش نظامي ضخم أن يتقدم بصفوفه المنظمة كالفيلق الروماني.
يعني كانت مثالية لحرب العصابات.
صحيح، هذه التضاريس سمحت تاريخيا بتكتيكات حرب العصابات، وهو ما أثبت نجاحه مع المكابيين سابقا. أما البقاء في المدينة فقد أدى إلى أهوال لا توصف، يعني يوسيفوس وثق كيف تفشى الجوع بين المحاصرين لدرجة مرعبة جدا.
قرأت بعض هذه التفاصيل، إنها مروعة.
نعم، روى حوادث عن أمهات وصلا لمرحلة أكل أطفالهم من شدة الجنون والجوع. الجدران لم تكن تحمي الناس في الداخل، الجدران كانت تسجنهم.
تفاصيل الحصار بحد ذاتها مرعبة وتفوق الاحتمال، لكن ما يستوقفني حقا وأنا أقرأ المصدر هو التركيز المهووس على عنصر السرعة. يعني النص يقول إذا كان المرء على سطح منزله فلا ينزل إلى الداخل ليأخذ شيئا، ويجب أن نتذكر جميعا هنا أن المنازل في ذلك الوقت كانت مصممة بأسطح مسطحة والسلالم كانت خارجية.
نعم، مما يعني أن النزول لداخل البيت يتطلب خطوة إضافية متعمدة وتضييعاً للوقت.
بالضبط، ويضيف النص إذا كان المرء في الحقل فلا يعود لأخذ عباءته. هذا يعيدنا إلى تشبيه جرس إنذار الحريق الذي بدأنا به. طيب، هل كانت هذه الثواني المعدودة حاسمة لتلك الدرجة؟ العباءة لم تكن مجرد قطعة قماش إضافية للزينة، بل كانت الفراش والغطاء والدرع الوحيد ضد برد الليل القارس في الجبال. بصراحة، التخلي عنها يبدو كحكم إعدام بطيء بالبرد.
التخلي عن العباءة كان فعلاً تضحية هائلة بأداة بقاء أساسية. لكن شوف، المعادلة كانت واضحة جداً وتتطلب قراراً حاسماً. فقدان العباءة قد يعني المعاناة من البرد، هذا صحيح. لكن فقدان الدقائق القليلة لجلب تلك العباءة كان يعني الوقوع في فخ الحصار المطبق بشكل نهائي، أو السقوط في أيدي الميليشيات المتقاتلة.
يعني الموت المؤكد مقابل احتمال المعاناة.
تماما، وهذه الحالة من الرعب والعجل على فكرة ليست حكرا على التاريخ القديم، بل هي الواقع النفسي والمادي للاجئين عبر كل العصور. المصدر يربط هذا بقصة معاصرة ومؤلمة جدا لزوجة الدكتور كينر نفسه.
قصة اللجوء في إفريقيا، هذه القصة أثرت فيها كثيرا.
نعم، هي واجهت واقع اللجوء في القارة الإفريقية. عندما اندلع العنف فجأة، اضطرت عائلتها للفرار وسط أصوات الرصاص والقصف العشوائي. المشكلة الكبرى لم تكن في الركض، المشكلة كانت في والدها المشلول الذي لم يكن قادرا على الحركة أبدا.
يا للروعة، كيف تتصرف في موقف كهذا؟ الرصاص من حولك ولا يمكنك حمل والدك.
في تلك اللحظات الفاصلة بين الحياة والموت لم يكن هناك وقت للتفكير في الممتلكات. بقوا محاصرين وخائفين حتى ظهر شخص غريب تماما. هذا الغريب ساعدهم في وضع الأب في عربة يدوية بسيطة جدا ودفعوها نحو الغابة بأقصى سرعة، تاركين وراءهم مدينة تحترق بالكامل.
عربة يدوية بسيطة لإنقاذ حياة إنسان وسط الحرب.
وفي خضم ذلك الرعب الشديد، يعني تركت حتى جوازات السفر. تخيلي، جوازات السفر التي تمثل هويتهم وفرصتهم الوحيدة في عبور الحدود والنجاة قانونياً.
انسوا جوازات السفر. واو، هذا فعلا يوضح لماذا ركز النص القديم على النساء الحوامل والمرضعات بأسى شديد، يعني النجاة تطلبت سرعة وحركة بدنية لا تتناسب أبدا مع ظروفهن الجسدية.
بالضبط، عندما يكون الموت يطاردك الماديات والوثائق تفقد معناها.
قصة العربة اليدوية وجوازات السفر تضع الأمور فعلا في نصابها الصحيح. وبالعودة إلى القرن الأول، هذا الرعب من عدم القدرة على الخروج من المدينة المحاصرة أفرز قصص هروب تبدو كأنها من أفلام الخيال، مثل قصة الحخام يوحنان بن زكاي.
قصة مذهلة وتاريخية.
نعم، لقد أدرك أن حراس القدس من الغيورين المتطرفين كانوا يمنعون أي إنسان من المغادرة لاعتبار ذلك خيانة عظمى للمدينة، فماذا فعل؟ اضطر للتظاهر بالموت، وجعل تلاميذه يلفونه في أكفان ويحملونه على نقالة كجثة فقط ليتمكنوا من إخراجه من بوابات المدينة بحجة دفنه.
هذا يوضح لك حجم اليأس يعني.
طيب، حتى لو نجح المرء في الخروج بهكذا حيلة، كانت بانتظاره أهوال أخرى. المصدر يذكر قصة عن الجنود السوريين المرتزقة ضمن الجيش الروماني، وبصراحة لابد من التوقف عند هذا التفصيل لأن مستوى الوحشية فيه يتجاوز كل خيال ممكن.
نعم، تلك الحادثة تحديداً تسلط الضوء على السيكولوجيا المظلمة جداً للحروب والحصارات. شوف، في المدن المحاصرة تنهار قيمة العملات تماماً، يصبح الطعام هو العملة الوحيدة ذات القيمة. الأثرياء في القدس كانوا يقايضون مجوهراتهم وذهبهم يعني مقابل حفنة صغيرة من الطحين،
ثروة طائلة مقابل خبز يسد الجوع.
ولأنهم لا يستطيعون حمل ثرواتهم علنا عند الهروب خوفا من السرقة، انتشرت شائعات بأن الفارين من القدس يبتلعون ذهبهم ومجوهراتهم لاستعادتها لاحقا وبدء حياة جديدة.
يبتلعون الذهب. طيب، وماذا فعل المرتزقة عندما سمعوا بهذا؟
عندما وصلت هذه الشائعات للمرتزقة السوريين في صفوف الرومان، تحولوا إلى وحوش ضارية حرفياً. كانوا يعترضون طريق أي شخص ينجح بأعجوبة في الإفلات من حصار المدينة، وبدلاً من أسره كالمعتاد، كانوا يشقون بطنه حرفياً في الشارع بحثاً عن ذلك الذهب المبتلع.
يشقون بطونهم في الشارع؟ يا إلهي، هذا مرعب.
مرعب جداً، وفهم هذه السيكولوجيا الدموية يفسر لنا بكل وضوح لماذا كانت العجلة والهروب المبكر هو الحل الأوحد. من انتظر لجمع مقتنياته، إما التهمه الجوع ببطء في الداخل أو مزقته حراب مرتزقة بوحشية في الخارج.
يا لها من صورة قادمة ومقبضة جدا للواقع البشري. طيب، وهنا ننتقل إلى نقطة التحول الكبرى في فهمنا لهذا المصدر، يعني بعد سماع كل هذا الدمار المروع والمذابح في الهيكل والمجاعات التي تدفع الأمهات لأكل لحوم البشر والمرتزقة الذين يشقون البطون، من الطبيعي جدا بل من البديهي أن يظن أي إنسان يعيش وسط تلك الأهوال أن الكون بأسره ينهار.
بالتأكيد، كانوا يعيشون نهاية عالمهم الخاص.
تماما، سيظنون أن هذه هي نهاية العالم الفعلية. الأمر يشبه شخصا يعاني من وسواس مرضي شديد، كلما سعل قوية أو شعر بألم مفاجئ في صدره تيقن فورا أنها نوبة قلبية وأن حياته انتهت. وسط كل فوضى القرن الأول هذه، كيف كان يمكن لأي شخص ألا يقع في فخ الذعر التام؟ كيف طلب منهم أصلا التمييز بين كارثة تاريخية طاحنة وبين النهاية الكونية للزمان؟
هذا التساؤل يقودنا مباشرة إلى صميم الطبيعة البشرية وطريقة عمل العقل البشري. البشر بطبيعتهم يبحثون دائما عن أنماط وتفسيرات كبرى وسط الفوضى ليصبغوا على معاناتهم القاسية معنى عميقا.
نحن لا نحب الفوضى العشوائية.
صحيح، إذا نظرنا إلى التاريخ الأوروبي كمثال سنجد النمط ذاته يتكرر. عندما ضرب زلزال لشبون الهائل في القرن 18، والذي بالمناسبة تزامن مع يوم جميع القديسين ودمر الكنائس فوق رؤوس المصلين، ماذا حدث؟
أعتقد أن أوروبا كلها أصيبت بصدمة.
دخلت أوروبا في أزمة لاهوتية وفلسفية طاحنة. أعتقد الملايين أن النهاية قد حانت فعلا. وبالمثل، عندما حصد طاعون الموت الأسود أرواح ثلث سكان أوروبا، يعني ظهرت حركات مثل الجلادين الذين جلدوا أنفسهم في الشوارع تكفيراً عن ذنوبهم لاعتقادهم أن القيامة قد بدأت،
لأنهم ربطوا الكارثة الأرضية بحدث كوني.
بالضبط. لكن المثير جداً في المصدر الذي نناقشه اليوم هو أن يسوع استبق هذه الطبيعة البشرية. لقد صنف الكوارث الطبيعية والأوبئة والحروب والزلازل ضمن فئة محددة جداً أسماها بداية آلام المخاض.
بداية آلام المخاض، هذا التعبير بحد ذاته يعني يحمل دلالة مزدوجة ومهمة. ألم المخاض شديد وقاس جداً، ولكنه في النهاية مجرد مرحلة انتقالية. هو مؤشر على قدوم شيء جديد، وليس هو الحدث النهائي بحد ذاته. طيب، إذا كانت الزلازل ودمار المدن مجرب آلام مخاض يجب أن تحدث في مسار التاريخ البشري العادي، فما هو المعيار؟ كيف يمكن للناس التفريق؟
المصدر يشير بوضوح إلى أن العلامة الحقيقية للنهاية يجب أن تكون حدثاً كونياً لا لبس فيه أبداً، حدثاً لا يحتاج المرء معه إلى التخمين أو يعني تأويل زلزال محلي هنا أو هناك.
يعني ليس شيئاً يمكن أن تختلف عليه الأخبار.
أبداً، ظهور كوني مرئي للجميع في السحاب، وتسبقه شرطية واضحة جداً وهي انتشار الرسالة بين جميع الأمم أولاً. المعيار الأساسي كان الوضوح المطلق الذي لا يترك أي مجال للتكهنات الطائفية أو الإقليمية.
طيب، وهل فهمت المجتمعات الأولى هذا التفريق؟
نعم، وما يبرهن على نجاح هذا التعليم المبكر في ترسيخ معيار حقيقي للقياس هو الإجماع المدهش الذي نجده في الوثائق التاريخية الأولى للكنيسة. يعني إذا نظرنا إلى رسائل بولس وتحديدا رسائله إلى أهل تسالونيكي والتي كتبت في وقت مبكر جدا، سنجد أن هناك تطابقا يكاد يكون حرفيا مع تعاليم إنجيل متى حول هذا الموضوع.
إذن لم يكونوا متخبطين كما قد نظن؟
لا، هذا التطابق يثبت أن المجتمعات الأولى لم تكن تتخبط في تأويل كل كارثة محلية على أنها نهاية الكون. كانوا يمتلكون عدسة واضحة جدا يقرؤون من خلالها الأحداث العظيمة والمأساوية كجزء من دورة التاريخ الطبيعية وليس كإزدال للستار عليه.
طيب، هذا يطرح مفارقة عجيبة بصراحة. إذا كانت النصوص المبكرة بهذا الوضوح الشديد، وإذا كان التفريق بين معاناة التاريخ ونهاية العالم محسوما لدى المجتمعات الأولى هكذا، كيف انزلق الفكر لاحقاً إلى ما يمكن تسميته بغرف الصدى اللاهوتية؟ يعني كيف ظهرت فجأة أفكار ونظريات حديثة تعد الناس بالهروب السحري من الألم قبل وقوع أي كارثة؟
أنت تتحدثين عن التطورات اللاحقة؟
نعم، الأمر يشبه تماماً أن تكتشف يوماً ما أن المشهد المفضل لديك في فيلم كلاسيكي قديم والذي لطالما رددت حواراته لم يكن موجوداً أبداً في السيناريو الأصلي، بل تم إضافته في نسخة معادة الإنتاج صدرت بعد عقود طويلة. أليس من المغري للطبيعة البشرية أن تخلق لنفسها لاهوتاً أو أيديولوجية تعد بالراحة المطلقة وتجنب المعاناة؟
عادة تشكيل الفكر اللاهوتي عبر القرون. الكنيسة في قرونها الثلاثة الأولى كانت كنيسة مضطهدة، تقبلت المعاناة والضيق كجزء طبيعي من هويتها ووجودها في العالم.
متى تغير هذا إذن؟
التحول الزلزالي الأول حدث عندما تبنى الإمبراطور قسطنطين المسيحية. فجأة انتقلوا من الاختباء في سراديب الموتى إلى العيش في قصور الإمبراطورية، فتغير المنظور اللاهوتي كليا، وبدأوا ينظرون إلى عصرهم على أنه العصر الذهبي للانتصار.
لكن هذا لم يتضمن فكرة الهروب السحرية قبل الكوارث، صحيح؟
صحيح. القفزة الكبرى نحو فكرة الهروب من الألم حدثت في العصر الحديث، وتحديداً في عام 1830. مفكر بريطاني يدعى جون نيلسون داربي قدم فكرة غير مسبوقة نهائياً في تاريخ الفكر الكنسي، وهي عقيدة الاختطاف قبل الضيقة.
وما هي هذه العقيدة بالضبط؟
الفكرة ببساطة تدعي أن المؤمنين سيتم سحبهم من العالم وهروبهم بمعجزة قبل أن تبدأ الكوارث العظمى أو المعاناة التاريخية الكبرى.
وكيف انتشرت فكرة جديدة كهذه بهذه السرعة؟
وجدت بيئة خصبة جدا في المجتمعات الغربية التي كانت تنعم بالاستقرار والرفاهية،
وسرعان ما تم ترويجها عبر طبعات شهيرة من الكتب المقدسة المرفقة بالشروحات في أوائل القرن العشرين، حتى أصبحت وكأنها عقيدة أصيلة لا تقبل النقاش بين الملايين.
واو، لكن بصراحة انتشار هذه الفكرة المريحة والمستحدثة لم يكن مجرد نقاش فكري في الصالونات الدافئة، بل كان له ثمن نفسي وبشري فادح على أرض الواقع للمجتمعات الأخرى. المصدر يروي قصة تقشعر لها الأبدان عن الصين خلال حقبة ماو تسي تونغ.
نعم، القصة الصينية مأساوية وتجسد خطورة هذه الأفكار.
نعم، المسيحيون الصينيون تعرضوا لحملات قمع وتعذيب واضطيادا لا يمكن تصورها تحت حكم ماو. وعندما تمكن بعض المبشرين الغربيين من العودة لزيارتهم لاحقا بعد سنوات طويلة من العزلة، كانت الصدمة من الجانب الصيني مرعبة.
ماذا قالوا لهم؟
قالوا لهم: لقد علمتمونا أننا سنختفي ونختطف قبل أن تبدأ المعاناة والاضطهاد. وعندما بدأ التعذيب واختفيتم أنتم من البلاد، ظننا أن النهاية قد حدثت بالفعل، وأننا تركنا وحدنا لنعاني كمنبوذين. يعني لقد تسببت هذه العقيدة الحديثة في تركهم عزلة غير مستعدين نفسياً ولا فكرياً لمواجهة ألم الواقع الحقيقي، ومجردين من أي أدوات للصمود، لأنهم وعدوا بهروب وهمي.
هذه القصة تسلط الضوء بقوة على خطورة فصل النصوص عن سياقها التاريخي لتقديم وعود وردية مريحة. الدكتور كينر يشارك تجربته الشخصية في هذا الصدد. يعني في بداياته تم تلقينه هذه العقيدة الحديثة بقوة، وكان يقال له دائما إن الجميع في الكنيسة يؤمنون بهذا وإنه الرأي الوحيد القويم.
وكيف اكتشف الفارق؟
قرر تحدي غرف الصدى هذه بمنهجية قاسية جدا. بدأ يقرأ 40 إصحاحا من النصوص الأولية يوميا.
40 إصحاحا في اليوم؟ هذا مجهود ضخم.
النص الأصلي كمقياس معياري، أو ما يعرف اصطلاحا بالكانن. المقياس المعياري هو المسطرة التي تقيس مدى استقامة أو اعوجاج الأفكار اللاحقة. يذكرنا هذا بقصة الملك يوشيا في العهد القديم.
الملك الذي وجد السفر المفقود.
بالضبط، الذي اكتشف بالصدفة سفر الشريعة المهمل تحت غبار الهيكل. عندما قرأ يوشيا النص الأصلي أدرك حجم الانحراف الهائل الذي وصلت إليه الأمة مقارنة بالبدايات. الدرس هنا أعمق بكثير من مجرد تصحيح تاريخي. المعرفة الحقيقية تتطلب تفكيرا نقديا مستقلا، واستعدادا دائما للعودة إلى المصادر الأولية لغربلة هذا التضليل المريح، مع التأكيد طبعا على احترام الاختلافات في التقاليد.
طيب، حسنا، هذا يضعنا أمام مفترق طرق حاسم في نقاشنا اليوم. يعني إذا كنا لا نعرف متى ستحدث النهاية الفعلية، وإذا تأكدنا تماما أنه لا يوجد أي وعد سحري أو لاهوتي يضمن لنا الهروب من المعاناة الإنسانية، فما هو المطلوب منا في الوقت الحاضر؟
سؤالا جوهري. الإجابة في المصادر لا تأتي على شكل نظريات مجردة،
بل من خلال الأمثال. صحيح، الأمثال القديمة التي وردت في الإصحاح 25. بصراحة جميع هذه الأمثال تدور حول مفهوم واحد أساسي، وهو الاستعداد والمسؤولية. لنبدأ بقصة العذارى العشر.
تفضلي.
نحن نتحدث عن فتيات مراهقات يقمن بدور وصفات للعروس في حفلة زفاف في منطقة البحر المتوسط القديمة، والتي كانت تمتد أحياناً لسبعة أيام كاملة. نصف هؤلاء الفتيات لم يحضرن زيتاً كافياً للمشاعل. النتيجة كانت قاسية جداً. تم إغلاق الباب في وجوههن وإقصاؤهن بالكامل من الحفل.
وفي تلك الثقافة هذا إقصاء كارثي.
تماماً. في مجتمعات حيث تلعب الإضاءة والمشاعل دور المعيار الأساسي لاستمرار الاحتفال، كان هذا الإقصاء يمثل فضيحة اجتماعية مجلجلة وعاراً لا يمحى.
شوف، يجب أن ننظر إلى هذه القصة كتحذير صارم من التراخي. الاستعداد هنا لا يقاس أبداً بالنوايا الحسنة أو بمجرد الرغبة في المشاركة، بل يقاس بالعمل الفعلي والتجهيز المسبق للموارد. العذارى الجاهلات أردن المشاركة لكنهن فشلن ذريعا في إدارة مواردهن، وهذا المفهوم لإدارة الموارد يبرز بوضوح أكبر وبشكل صادم في المثل التالي.
مثل الوزنات.
بالضبط، مثل الوزنات. الفكرة الجوهرية هنا تتعلق بكيفية استثمار المرء لما يمنح له من موارد ومواهب وفرص.
القصة تتحدث عن سيد يمنح عبيده ثروات متفاوتة ليديروها في غيابه. الخادم الذي منح وزن واحدة ماذا فعل؟ قرر حفر حفرة ودفن هذا المال في الأرض ملفوفاً بقطعة قماش.
طيب، دقيقة واحدة، دعنا وتوقف عند تفصيل قطعة القماش هذه، يعني بجدية تامة، من هو الشخص الذي يأخذ ثروة أو مورداً مالياً ضخماً ويضعه في قطعة قماش عادية ثم يدفنه في تراب الأرض حيث تحصد الرطوبة والتلف والديدان كل شيء؟
في ذلك الزمان، إذا أراد المرء إخفاء ماله، كان يضعه في صندوق خشبي أو معدني محكم الإغلاق.
ملاحظة دقيقة،
هذا التصرف يعتبر إهمالاً معتمداً.
استخدام قطعة القماش يبدو وكأنه استهتار متعمد. بصراحة، هذا الخادم الكسول يبدو كنسخة قديمة ومتطرفة جداً للموظف الحديث الذي يمارس ما يعرف اليوم بظاهرة الاستقالة الهادئة، حيث يبذل الحد الأدنى فقط من الجهد لتجنب الطرد.
تشبيء ممتاز جداً.
لكن هذا الخادم يأخذ الاستقالة الهادئة إلى مستوى وقح للغاية، يعني متعمداً إهانة سيده في وجهه واصفاً إياه بالقسوة ليتنصر من أبسط مسؤولياته. ومع ذلك، هناك مثل أخير في هذا الإصلاح يثير جدلاً تفسيرياً أوسع بكثير، مشهد التفريق بين الخراف والجداء بناء على كيفية معاملة فئة تدعى أصاغر الإخوة.
نعم، وهذا المقطع تحديداً يشهد نقاشاً كبيراً.
وهنا تبرز إشكالية حقيقية للمستمع اليوم. المصدر يوضح أن الدكتور كينر يتخذ موقفاً مختلفاً بوضوح عن قامات محترمة جداً مثل الأم تريزا والمفكر رونالد سايدر، والذين فسروا مصطلح أصاغر الإخوة على أنه يشير إلى جميع الفقراء والمهمشين في العالم بلا استثناء.
صحيح، وهذا التفسير هو الشائع والمنتشر بقوة.
الخناق وحصر المعنى في فئة محددة جداً، ألا يبدو هذا انتقاصاً من عالمية النص وروح الرحمة فيه؟
هذا التساؤل مشروع جداً ونبيل بلا شك، لكنه يعني يعيدنا إلى جوهر المنهجية التحليلية الدقيقة للنصوص التاريخية. في عالم البحث يجب أن يقرأ النص ويفهم بناءً على هيكله اللغوي الداخلي وسياقه التاريخي، وليس استناداً إلى ما نتمنى نحن أن يقوله لتلبية نزعاتنا وعواطفنا الإنسانية المعاصرة.
حتى لو كانت نزعات نبيلة؟
نعم، مهما كانت هذه النزعات نبيلة وراقية. الدكتور كينر يعتمد على التفسير اللغوي العميق أو ما يسمى بإكزيجيسيس. هو يربط بين هذه الكلمات في الإصحاح 25 وبين نصوص سابقة في الإصحاح 10 من إنجيل متى. الكلمات تتطابق تماماً للإشارة إلى فئة محددة، وهم المبشرون أو الرسل المتجولون.
رسل القرن الأول،
على ضيافة الغرباء لبقائهم على قيد الحياة. بالنسبة للنص، يعني استقبال هؤلاء وتقديم الطعام والكسوة لهم كان يعادل استقبال الرسالة وصاحب الرسالة نفسه.
حسناً، أستطيع أن أرى كيف يغير هذا المعنى المباشر للنص.
ويجب التوضيح هنا وبشكل حازم أن هذا التفسير الدقيق لا يقلل أبداً من شأن أو أهمية الاهتمام بالفقراء عموماً. فرعاية الفقراء مبدأ إنساني وديني أصيل وموثق في نصوص كثيرة أخرى، مثل سفر الأمثال وتعليم متعددة. لكن الدقة والأمانة في التعامل مع هذا المصدر تحديداً تمنع الباحث من تحميل هذا المقطع بالذات معانياً عامة وشاملة لم يقصدها المتحدث في ذلك السياق التاريخي الدقيق.
لأن الخلط يضيع المعنى الأصلي.
تماماً، الخلط بين السياقات يضعف الفهم الحقيقي لما كان يطلب من المجتمع في تلك اللحظة الحرجة. كان يطلب منهم دعم حاملي الرسالة بشجاعة رغم المخاطر.
واو، لقد قطعنا مسافة شاسعة فعلاً في هذه الرحلة الاستكشافية المذهلة. انطلقنا من الواقعية المادية القاسية جداً لمحاولات النجاة والهروب في القرن الأول، وكيف أن إدراك سرعة اتخاذ القرار وقراءة الواقع السياسي والعسكري بوضوح كان الفاصل الحقيقي بين الحياة والموت،
مروراً بحوادث مروعة لم نكن لنتخيلها.
صحيح، وتعمقنا في فهم خطورة التفسيرات والنظريات المتأخرة وتلك الغرف اللاهوتية المعزولة التي تسوق وعوداً مريحة وغير واقعية بهروب سحري من المعاناة، مما يؤدي في النهاية كما رأينا في القصة الصينية إلى ترك المجتمعات هشة ومكشوفة تماماً أمام صدمات الحياة القاسية.
نعم، الصدمة عندما يواجهون الواقع بلا درع نفسي.
وصولاً في النهاية إلى الفهم العميق للأمثال القديمة التي بصراحة لا تدعو لانتظار الخلاص السلبي أبداً، بل تلزم المرأة بتحمل المسؤولية واستثمار كل الموارد المتاحة بجرأة ودعم حامل الرسالة بشجاعة في وجه عالم مضطرب ومخيف.
طيب، أود إضافة نقطة أخيرة هنا. القيمة الحقيقية لهذا الغوص المعرفي تكمن في أنه يقدم لنا أداة دائمة الصلاحية. يعني في عصرنا الحالي، حيث تتكاثر المعلومات وتنتشر الاقتباسات المجتزأة بسرعة الضوء عبر الشاشات، يسهل جدا على أي إنسان أن يسقط ضحية لوعود وهمية بالهروب من تعقيدات الواقع،
أو أن يقبل تفسيرات تلوي عنق النصوص.
بالضبط، تفسيرات تخرج النصوص القديمة عن سياقاتها لتخدم أجندات أو أفكار معاصرة. بناء التفكير النقدي المستقل والالتزام بالعودة دائما للمصادر الأصلية وقياس الأفكار عليها هما الدرع الوحيد الذي يمكننا من غربلة هذا السيل من الادعاءات واستخلاص المعاني العميقة دون تشويه.
كلام جميل جدا. وفي ختام هذه الحلقة من الاستكشاف المعرفي، هناك فكرة واحدة تستحق أن تتردد في أذهاننا جميعا طويلا. لقد استعرضنا كيف كان أناس في القرن الأول الميلادي، على الأقل أولئك الذين أخذوا التحذير على محمل الجد، مستعدين لترك منازلهم والتخلي عن ممتلكاتهم الأساسية، بل وحتى تحمل رعب التظاهر بالموت في توابيت.
كل ذلك في سبيل النجاة؟
نعم، كل ذلك بناء على فهم واضح لواقعهم المادي والسياسي. هذا يدفعنا جميعا لطرح تساؤل جوهري حول واقعنا اليوم. يعني في عالمنا المعاصر المليء بإنذارات الحريق الحقيقية والمجازية والتحذيرات البيئية والاقتصادية والمعلومات المتدفقة بلا انقطاع، كم من الشلل والعجز الذي تعاني منه مجتمعاتنا ناتج في الحقيقة عن انتظار غير مبرر لتدخل سحري أو كوني ينقذنا فجأة من أزماتنا.
تساؤل مخيف ومهم.
وماذا لو توقفنا نحن عن هذا الانتظار السلبي وبدأنا بدلاً من ذلك باستخدام تلك الوزنات والموارد والأدوات والعقول الموجودة بين أيدينا بالفعل لإنقاذ أنفسنا وبناء مجتمعاتنا الآن وفي هذه اللحظة بالذات؟ فكروا في هذا الأمر جيداً. شكراً لاستماعكم لهذه الرحلة العميقة، ونلتقي في استكشاف قادم.